الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، ونبدأها بالعناوين الرئيسة. قائد بحري إيراني يعلن أن غواصات ثقيلة تنضم للقوة البحرية الإيرانية قريبا. موسكو تنتقد تقاعس واشنطن في مفاوضات إلغاء الحظر عن إيران. وإصابة شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس في الضفة الغربية. للتفاصيل أهلا بكم. أشار نائب الشؤون التنسيقية لقائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال بابك بلوج إلى التطور والتقدم الكبير في معدات الجيش في البحر والمياه المفتوحة، معلنا أن غواصات ثقيلة جدا ستنضم قريبا إلى القوة البحرية قريبا. وأضاف الأدميرال بلوج في كلمته خلال مراسم صلاة الجمعة في قوم هذا الأسبوع أن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمر بعملية مشرفة وقوية في مجال الدفاع عن الحدود البحرية والتأثير في التطورات الإقليمية والدولية. وقال نائب الشؤون التنسيقية لقائد القوة البحرية في الجيش الإيراني: سيتم الإعلان قريبا للشعب عن الأخبار الباعثة على الفخر حول اقتدار القوة البحرية الاستراتيجية الإيرانية في المياه الدولية. قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى الإسلامية الإيراني عباس كلرو أن وجود شهداء الأمن في أعمال الشغب الأخيرة أظهر أن المدافعين عن أمن البلاد دخلوا الساحة بدون سلاح للدفاع عن المواطنين، لكن الإرهابيين أطلقوا النار على المواطنين والجيش والأمن الداخلي بأسلحة حربية لاتهام الحكومة الإيرانية بارتكاب أعمال القتل. حول الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران، قال عباس كلرو أن الهدف من تشكيل المؤسسات الدولية هو دراسة قضايا الدول بعيدا عن التحيز السياسي، لكن القرارات التي تم طرحها مؤخرا ضد إيران كانت سياسية وتمت الموافقة عليها ضد إيران وفقا لمخططات أمريكا والغرب. وصف ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف تقاعس واشنطن في مفاوضات رفع الحظر عن إيران وادعاءها القلق تجاه برنامج إيران النووي السلمي بأنه تصرف غير مسؤول. وقال أوليانوف ردا على مزاعم الممثل الأمريكي في شؤون إيران روبرت مالي: إذا كان المسؤولون الأمريكيون قلقون بشأن تقدم البرنامج النووي الإيراني، هناك طريقة سهلة لحل هذه المخاوف وهي الانتهاء من مفاوضات فيينا، مضيفا أن عدم الاستعداد لإنهاء المفاوضات مع الإشارة إلى الخيار العسكري أمر غير مسؤول. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أصيب شاب فلسطيني واعتقل آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة. واندلعت مواجهات بين الأهالي وقوات صهيونية في حين اشتبكت مجموعة مقاومة مع الجنود الصهاينة في حي كرم عاشور بالمدينة، كما استهدفت مجموعة مماثلة وحدات الكيان في منطقة فطاير بعبوة ناسفة خلال انسحابها من المدينة. وفي رام الله تعرضت حافلة صهيونية إلى هجوم برصاص الفلسطينيين قرب إحدى المستوطنات، فيما زعم الاحتلال عدم وقوع أي إصابات أو ضحايا جراء الهجوم. إلى البحرين، حيث ندد المرجع الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم بسياسة نظام آل خليفة في البحرين في التطبيع مع كيان الاحتلال والهرولة نحو صهيونة المجتمع البحريني. وقال آية الله قاسم إن من مخططات السياسة في البحرين تحويل المجتمع بالقوة إلى مجتمع يهودي. وبمناسبة يوم المرأة البحرينية، قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن المرأة البحرينية تعيش تهميشا واضحا لهويتها في الجامعات وسوق العمل. وأكدت جمعية الوفاق أن البحرين أخفقت في الوفاء بأبسط الالتزامات الحقوقية تجاه المرأة. اعتقل النظام السعودي عالم الدين الشيخ كاظم العمري في المدينة المنورة لينضم إلى نجليه المعتقلين منذ نيسان أبريل الماضي. وحذرت 35 منظمة حقوقية من تعرض العشرات من معتقل الرأي في السعودية لخطر إعدام وشيك. وأكدت هذه المنظمات أن تعامل الحكومة السعودية مع عقوبة الإعدام يكتنفه للسرية. هذا وطالب خبراء الأمم المتحدة الرياض بوقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام. يمنيا، حيث أكد المتحدث باسم الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان عارف العامري أن أمريكا تخطط لتأسيس مرحلة جديدة في العدوان على اليمن. وقال العامري أن أمريكا هي وراء الزيارات المكوكية والمتكررة التي يقوم بها ما يسمى برئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي وطارق عفاش إلى عدد من البلدان العربية لخلق استراتيجية جديدة في العدوان على اليمن.
الهدف الرئيسي من الزيارة هي التأسيس لمرحلة جديدة من العدوان بحسب احتياج المشغلين. ما يحدث اليوم، ترى الإدارة الأمريكية أن ما يحدث فرصة لابتزاز العالم، وخاصة في ملف الطاقة، وهذا بعد الحرب الأوكرانية الروسية، وهي تلعب الدور المشبوه في محاولة لإعادة تدوير نفاياتها القديمة الحديثة، ومن ذلك محاولة استبعاد ما يسمى بالمجلس أو بليشيا المجلس الانتقالي الذي تدعمه أو تموله الإمارات، ومن جهة أخرى هو محاولة التسويق والترويج لإعادة نظام أسرة عفاش، وهو النظام البائد، والذين بدورهم سيكونون الحاضنة المستضيفة لمآرب ومطالب الإدارة الأمريكية خاصة في اليمن، والذين بدورهم سيقدمون الكثير من التنازلات، وهم مستعدين للتنازل عن أي شيء، حتى عن الأمور السيادية الوطنية والوحدوية. اليوم ما يحدث من أيضا ما قام به المجلس الانتقالي، وهو هناك اتفاق مخفي أو اتفاق في الخفاء مع الحراك الجنوبي الذي يمثله باعوم، اليوم يتفقون على أن يكون هناك تقسيم الإدارة السياسية إداريا وسياسيا في عدد من مناطق محافظات اليمن الجنوبية والشرقية، وهي جزء من محافظة أبين ومحافظة شبوة ومحافظة حضرموت ومحافظة البهرة، في محاولة لقطع الطريق أمام طارق عفاش وأمام العليمي وأمام الإدارة الأمريكية في التوصل إلى أي حلول لإبعاد المجلس الانتقالي. فسيكون هناك مكون جديد في مواجهة هذه الميليشيات الحديثة.
اعتبرت بكين استخدام القوة بشكل عشوائي من قبل واشنطن عاملا يسبب الفوضى في جميع أنحاء العالم. الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان انتقد وجود الطائرات الحربية وسفن الولايات المتحدة بالعديد من الدول، مؤكدا أن هذه السياسة تعمل على تقويض الأمن والاستقرار الدوليين. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد بحري إيراني يعلن أن غواصات ثقيلة تنضم للقوة البحرية الإيرانية قريبا. موسكو تنتقد تقاعس واشنطن في مفاوضات إلغاء الحظر عن إيران. وإصابة شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس في الضفة الغربية. أشكركم على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. الله
بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبعلي إماما وبالحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف الصالح عليهم السلام أئمة وسادة وقادة بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحو الآفاق العالية
من عبارات محمد بن عبد الجبار النفري أوقفني وقال لي اليقين طريق الذي لا يصل سالك إلا منه وقال لي من علامات اليقين الثبات ومن علامات الثبات الأمن في الروع وقال لي إن أردتني بكل شيء وأردت بي كل شيء علمتك علما لا يستطيعه الكون. وقال لي: عارف علم عاقبته فلا يصلح إلا على علمها، وعارف جهل عاقبته فلا يصلح إلا على جهلها. وقال لي: من صلح على علم عاقبته لم تعمل فيه مضلات الفتن، ومن صلح على جهل عاقبته مال واستقام. وقال لي: من يعلم عاقبته ويعمل يزدد خوفا. وقال لي: الخوف علامة من علم عاقبته، والرجاء علامة من جهل عاقبته. وقال لي: يا عارف، أرى عندك قوتي ولا أرى عندك نصرتي، أفتتخذ إلها غيري؟ وقال لي: يا عارف، أرى عندك حكمتي ولا أرى عندك خشيتي، أفهزئت بي؟ وقال لي: يا عارف، أرى عندك دلالتي ولا أراك في محجتي. وقال لي: من لم يفر إلي لم يصل إلي، ومن لم أتعرف إليه لم يفر إلي. وقال لي: إن ذهب قلبك عني لم أنظر إلى عملك. وقال لي: إن لم تعرض عما أعرضت عنه لم تقبل على ما أقبلت عليه. وقال لي: إذا رأيتني أغنيتك الغنى الذي لا ضد له. وقال لي: ذكري في رؤيتي جفاء، فكيف رؤية سواي؟ أم كيف ذكري مع رؤية سواي؟ وقال لي: أفلى الليل وطلع وجه السحر، وقام الفجر على الساق، فاستيقظي أيتها النائمة إلى طهورك، وقفي في مصلاك، فإنني أخرج من المحراب، فليكن وجهك أول ما ألقى. وقال لي: آليت لا يجدني طالب إلا في الصلاة، وأنا ملير الليل ومنهر النهار. وقال لي: قل للمستوحش مني: الوحشة منك، أنا خير لك من كل شيء. وقال لي: يوم الموت يوم العرس، ويوم الخلوة يوم الأنس. وقال لي: أنا ظاهر فلا تزال تراني. وقال لي: دع عنك كل عين وانظر إلى ما سواها. وقال لي: أنا في عين كل ناظر.
نحو الآفاق العالية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، و إيثار الدنيا على الآخرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم من جديد مع هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة الأوضاع في الداخل الإسرائيلي وجرائم هذا الكيان وأكاذيبه وأباطيله. تحدثنا في حلقاتنا السابقة حول استخدام الكيان الصهيوني لمصطلحات وتسميات متعددة لتكريس الوجود ومفاهيم التطبيع بما تساعد على تثبيت مشروعيته واستمراريته، على الرغم من أن مصطلح التطبيع بحد ذاته يشي بأن ثمة ما ليس طبيعيا يتم العمل لجعله طبيعيا، وهكذا يصبح غاية في الأهمية توحيد مصطلح يحتوي على ردة فعل على هذه المصطلحات التي تحاول تثبيت الكيان في العالم العربي والاعتراف به كما لو أنه كيان طبيعي، وهو الكيان المؤقت. عنوان الحلقة: عصر زوال السرطان.
سيداتي آنساتي سادتي، كل الجهود السابقة للكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين المقدسة في المراوغة والتزييف ومحاولات تحقيق إنجازات وانتصارات من خلال اللغة لم تتمكن من نفي الواقع المتصدع لهذا الكيان. وهنا يتم طرح فكرة الجدوى، فهل فعلا هذا الكيان قابل للاستمرار الأبدي كما يدعون في شعار القدس عاصمة أبدية لإسرائيل؟ بعيدا عن كل تقنيات التضليل اللغوي، أثبت الواقع أنه في كل مرة تحصل حرب بين كيان العدو وبين المقاومة تبدأ الأصوات العبرية بالتصاعد والتنبؤ حول بداية نهاية هذا الكيان. يارون لندن وهو كاتب صحفي عبري كتب في مذكراته في نهاية العام 2014: إنني أعد نفسي لمحادثة مع حفيدي ليقول له إن نسبة بقائنا في هذه الدولة لن يتعدى 50%. ولمن يغضبهم قولي هذا فإنني أقول له إن نسبة 50% تعتبر جيدة، لأن الحقيقة أصعب من ذلك. إذن أعزائي الكرام، حول ما قلنا الآن دعوني أستقبل ضيف العزيز الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والباحث بالشأن الإسرائيلي من بيروت. بداية دكتور ناجي أمهز، السلام عليكم. برأيك إلى أي مدى يمكن أن نقول أن نهاية الكيان الإسرائيلي قريبة، وأن مصطلح الكيان المؤقت لربما هو الأدق لتعريف هذا الكيان في ضوء تراجع التماسك الاجتماعي والداخلي داخل الكيان وانتشار الجريمة، بالإضافة إلى ضغوط وأخطار من خارج هذا الكيان؟ تفضل.
حقيقة الكيان الغاصب الإسرائيلي منذ لحظة انتصار الثورة الإسلامية هو أصبح بحقد الكيان الزائل، وهذا عندما أعلن الإمام الخميني العظيم رضوان الله عليه عندما أعلن عن رفع عن تحويل السفارة الكيان الغاصب في طهران إلى سفارة الدولة الفلسطينية بسابقة لم يكن قد بدأ العالم يألفها، وخاصة بأن كان الجميع متفقين على زوال دولة فلسطين والاعتراف مكانها بالكيان الغاصب الصهيوني. فكانت الثورة الإسلامية منذ لحظة ولادتها هي بداية نهاية الكيان الغاصب الصهيوني في فلسطين المحتلة، وهذا الأمر لم يعد خافيا على أحد. وهذا ما هناك كثيرين من النخب السياسية والفكرية والجيوسياسية تؤكد بأن الحرب العراقية الإيرانية كانت بهدف تأخير أو وضع حد للثورة الإسلامية في إيران بمحاولة للحفاظ أو للبقاء على الكيان الغاصب الصهيوني. ولكن انتصار الثورة الإسلامية عام 1988 ومن ثم عام 1990 عندما وقفت وجه الغطرسة الأمريكية. علينا أن لا ننسى بأن الولايات المتحدة الأمريكية عام 1990 عندما انهار الاتحاد السوفيتي كانت تعتقد أن الاتحاد الأمريكي بأن الكون أصبح ملك يمينها أو أنها قادرة على إدارته دون منازع دون منافس. فكانت الثورة الإسلامية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي هي التي خلقت هذا المزال، وبمكان ما فرملت حلم الإدارة الأمريكية بأن تسيطر والرأسمالية بأن تسيطر على الكرة الأرضية برمتها. وهذا أيضا كان انتصار للثورة الإسلامية، وكان أيضا بمكان ما تراجع الدور الصهيوني في المنطقة والعالم. إضافة أنه في المراحل التالية التي تلت هذه الانتصارات كان هناك نهضة للثورة الإسلامية العسكرية الدفاعية تحديدا، وهذا الأمر عندما بدأ يمتد وإلى إلى 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 المقاومين في أكثر من مكان في الوطن العربي، بدأ الكيان الغاصب الصهيوني يشعر بأنه يفقد القدرة على الأرض، وأيضا بمحاولة للإمساك بزمام الأمور. وكانت المفاجأة الكبرى هو الانتحار العدو الإسرائيلي بجنوب لبنان عام 2000، وهذا الانتصار يعلمه الجميع بأنه حصل بدعم وبقيادة وإدارة وتدريب لوجستي ومادي ومعنوي من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران. فاعتبر الجميع بأن أيام العدو الصهيوني أصبحت قريبة، وخاصة الانتصار عام 2000 كان المدخل لكي يؤكد العالم بأن هذا العدو لا يمكنه أن يستمر، لا يمكنه أن يبقى في هذه في 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 هذه الأرض الطاهرة، وأيضا لا يمكنها أن يفرض شروطه بعد اليوم على المنطقة وعلى العالم، ورغم وجوده القوي والفاعل ضمن الإدارة الأمريكية وفي المجتمعات الأوروبية. إضافة إلى أمر آخر، عندما بدأت المقاومة الفلسطينية في الداخل تستطيع أن تلعب اللعبة الكبرى في عملية الصراع مع العدو الإسرائيلي، لقد أصبحت المقاومة بدعم إيراني تمتلك الحرفية العسكرية والميدانية والسياسية معا، مما فرض على العدو الصهيوني في الداخل الشروط الكثيرة. وأهم هذه الشروط هو سقوط حكومة نتنياهو، هو فشل السياسات الإسرائيلية الداخلية عشرات المرات، إضافة إلى أمور كثيرة تحتاج إلى سرد كتابي لكي نعلن ونؤكد بأن الكيان الغاصب الصهيوني بدأ في مربعه الأخير. إضافة إلى زيارة بايدن الأخيرة إلى المنطقة، وعندما التقى قيادة العدو الصهيوني قال لهم جهارة واعترف بقوة بأنها كل حلم الولايات المتحدة الأمريكية وكل ما تتمنى أن تنجح به الولايات المتحدة الأمريكية هو التوقيع أو الوصول إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية في إيران. علهم بمكان ما هذا الكلام الرئيس الأمريكي، علهم بمكان ما ينتزعون من إيران أقله بأن تقول لا أريد أن أزيل هذه الغدة السرطانية. وهذا الأمر أيضا يعني بأن العالم يعلم بأن إيران سوف تزيل الغدة السرطانية المسماة إسرائيل. لذلك العدو الصهيوني أصبح في مربعه الأخير وهو كيان زائل، ولكن المعضلة الكبرى التي تواجه الأحرار وعلى رأسهم الجمهورية الإيرانية هو هذا الخنوع والخضوع عند الكثير من الدول الرجعية العربية التي تقدم الكثير ربما تقدمات هذه الدول العربية للكيان الغاصب الإسرائيلي يفوت ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية من دعم مادي مباشر وغير مباشر.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
نعم مستمعين الأفاضل، قال يوفال ديسك وهو رئيس سابق لجهاز الشباك الإسرائيلي: لا أدري هل هي نهاية البداية أم بداية النهاية، نحن ليس فقط فاسدين بل نحن معنفون. أما كارمي جيلون وهو أيضا رئيس سابق لجهاز الشباك فيقول: إن استمرار السياسات المتطرفة ضد المسجد الأقصى ستقود إلى حرب يأجوج ومأجوج ضد الشعب اليهودي، وستقود إلى خراب إسرائيل. ماي داغان رئيس جهاز الموساد العاشر قال إنني أشعر بخطر على ضياع الحلم الصهيوني، فيما قال رو دانييل المحلل العسكري في القناة العبرية الثانية: أنا غير مطمئن أن أولادي سيكون لهم مستقبل في هذه الدولة، ولا أظن أنهم سيبقون في هذه البلاد. ونقرأ أيضا تصريحا لأفرايم هليفي وهو رئيس سابق لجهاز الموساد: نحن على أبواب كارثة، إنه ظلام ما قبل الهاوية.
نعم أعزائي الكرام، في مقال بيني موريس وهو مؤرخ إسرائيلي: خلال سنوات سينتصر العرب والمسلمون ويكون اليهود أقلية في هذه الأرض، إما مطاردة أو مقتولة، وصاحب الحظ هو من يستطيع الهرب إلى أمريكا أو أوروبا. أما بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء السابق: سأجتهد لأن تبلغ إسرائيل عيد ميلادها 100، لكن هذا ليس بديهيا، فالتاريخ يعلمنا أنه لم تعمر دولة للشعب اليهودي أكثر من 80 سنة، وهي مملكة الحوشمو نائم. فيما قال غادي آيزنكوت رئيس أركان جيش الاحتلال السابق: الأهم من كل التهديدات الخارجية وأن ما يقلقه هو تراجع التماسك الاجتماعي والداخلي في إسرائيل، لأن الصدع في المجتمع الإسرائيلي والقطيعة المتبادلة بين القادة وتدهور الحكم وتراجع الثقة في مؤسسات الدولة والمحاكم وانتشار الجريمة، كل هذه أكبر تهديد يواجه مستقبل الدولة. طيب أعود لك ثانية دكتور أمهز، يعني هل زوال إسرائيل حقيقة أم خيال برأيك؟
بعلم السياسة، بعلم الجيوسياسة، بعلم الاقتصاد، بعلم الاجتماع، حتى حتمية زوال الكيان الغاصب بالإسرائيلي هي قائمة حتى قبل انتصار المحور المقاوم، بمعنى الجميع يدرك بأن هذا المجتمع الاستيطاني الصهيوني لا يمكنه أن يستمر طويلا في أي أرض لأسباب عديدة، منها السبب الأول والأهم هو السبب الديني. لا يمكن أن تستمر، لا يمكن لليهود أن يستمروا بقيام دولة، وهناك دراسات أكدتها موجودة في واشنطن وفي باريس وبعواصم كثيرة من القرار، كانت تطالب الحاخامات بتغيير بعض المبادئ الدينية كي يتقبلهم العالم، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ونظرتهم إلى الدنيا إلى بقية المجتمعات. لذلك الجميع مدرك تماما بأن هذا الكيان الغاصب هو كيان مؤقت، مهما حاول أن يظهر من قوة ومهما حاول أن يمارس الإرهاب وارتكاب جرائم الحرب ضد الإنسانية. جميع هذه الأمور تؤكد بأن هذا الكيان مؤقت، وحتمية زواله لا تحتاج إلى شواهد، لأن الشواهد عديدة على مر العصور. هناك عدم مقبولية هذا الكيان، عدم مقبولية فكره السياسي واللاهوتي والناسوتي، وهذا ما أدى إلى ظهور نوعا ما بما يعرف بقانون معاداة السامية، كأن الدين اليهودي هو نكرة. هذا الدين الذي يقال بأنه هذا الدين التلمودي الذي يقال له أنه الدين اليهودي هو نكرة، لذلك سعى العالم لحماية هؤلاء بإقرار قانون يسموه معاداة السامية، مما يشير بأن هذه الفئة اليهودية التي تستخدم التلمود هي غير مقبولة في أي مكان في العالم، وخاصة في العالم العربي، حيث تغتصب هذه الأرض وترتكب الجرائم اللا إنسانية وغير الأخلاقية. واليوم ظهرت القوة التي ترسم ملامح الشرق الأوسط هي الجمهورية الإسلامية في إيران، التي تريد أن تعيد الحقوق والمكتسبات إلى حقيقها. لذلك حتمية زوال هذا الكيان هي قائمة واليوم تطبق حرفيا، والأمر لا يتعدى إلا أن هناك شيء ما في العالم كبير يحصل يتغير لكي يكون بادرته زوال هذا الكيان، أو بمكان ما، ربما بمكان ما يتم زوالان هؤلاء ضمن نمط اجتماعي أو سياسي معين. ولكن الكيان الغاصب الصهيوني وأيضا اللوبي الصهيوني لم يعد بإمكانه ما الاستمرار، وهذا الأمر أكدته السيدة كلينتون هيلاري كلينتون عندما التقت منظمة أيبك وتحدثت بأن لا يمكن لإسرائيل أن تستمر بهذه العنجهية وبهذه الفوقية وعليها أن تقبل بشروط حل الدولتين إلى ما هنالك. وكل هذه الإشارات السياسية التي التقطها هيلاري كلينتون أبان أبان ترشحها للانتخابات الرئاسية يشير بأن كل الدراسات لدى الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد بحتمية زوال الكيان الغاصب الصيني الذي هو أساس وجوده يقوم على القوة، وبعد أن خسر مبدأ القوة الذي هو أساس وجوده أمام الجمهورية الإسلامية في إيران وحلفائها لم يعد بإمكانها أن يبقى ويستمر مهما حاول الكثيرين من إنعاشه ودعمه.
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء ومستمعاتنا العزيزات، ولازلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج الغدة السرطانية، ونحن نناقش فيه موضوع الكيان المؤقت وهو التسمية التي شقت مؤخرا طريقها إلى قاموس المقاومة لوصف الكيان الغاصب لأرض فلسطين، وعنوان هذه الحلقة هو عصر زوال السرطان.
مستمعينا الأفاضل، قبل إخضاع مصطلح الكيان المؤقت للمبادئ التقنية للكلمات الفعالة، يتضح أن التركيز والتداول المتكررة لفكرة مؤقتية الكيان تترك تأثيرا نفسيا اندفاعيا لدى الشعوب المحتلة وتأثيرا نفسيا انهزاميا لدى الشعوب المستوطنة وتأطيرا عاما لمحدودية هذا الكيان. إنه من أكثر المفاهيم تصويباً على حتمية انتهاء هذا الكيان، وهذا وعد ديني أيضاً ورد في القرآن والتوراة والإنجيل. إذا أردنا أن نتحدث عن الفعالية التقنية لمصطلح الكيان المؤقت، نستطيع أن نقول إن هذا المصطلح يتميز بالبساطة، إذ لا يجبر شخصاً للوصول إلى القاموس ومعانيه لا تحتمل التأويل، وهو مفهوم بشكل واضح من قبل الجميع، وهو ليس فقط مصطلحا يحتوي على أفكار وبروباغاندا دعائية، بل يتمتع بالمصداقية التاريخية والظرفية، ووجوده المؤقت هو استشراف علمي ووعد إلهي.
نعم أعزائي الكرام، صحيح أن طرح كلمة مؤقت هو طرح جديد للتداول ما يمكن أن يؤثر على فهم المعنى، إلا أن كلمة الكيان أصبحت ترتبط شرطيا في الأذهان، فتستحضر مباشرة الكيان الإسرائيلي وتصبح تماما مثل مصطلح كيان العدو. فعندما نقول كيان العدو تذهب أذهاننا مباشرة إلى الإسرائيلي، وعليه يصبح مصطلح الكيان المؤقت هو تعريفا جديدا لفكرة قديمة ومعروفة، ولن تحتاج معها إلى تعريف أن المقصود به هو الكيان الصهيوني المؤقت أو الكيان الإسرائيلي المؤقت، وإن كان ربط الكلمتين في الإشارة إلى الكلام في بدايات التداول هو فعلا مفيدا ونافعا لترسيخ المصطلح. طيب أعزائي الكرام، وأعود للأستاذ الدكتور ناجي أمهز. السؤال الأخير دكتور يقول: لماذا يعتقد بعض الباحثين وعلماء اللغة أن مصطلح الكيان المؤقت يتمتع بالمصداقية التاريخية والظرفية، وأن وجوده المؤقت هو استشراف علمي ووعد إلهي؟
للأسف يا سيدتي، للأسف لقد وقع العرب بالبحذور الكبير عندما أطلقوا على أنفسهم تسمية أنهم أبناء عم اليهود، وهذه التسمية هذا لا أعلم من أسباب، أنا أعلم أسباب هذه التسمية التاريخية ومحاولة مقاربة هذه الصلة لكي يبرروا دعمهم المطلق لكيان الغاصب الصيني، لكي يبرروا انبطاحهم وتعاملهم وأيضا التطبيع وعلى حساب الدماء الفلسطينية الطاهرة والدماء اللبنانية وغيرها في العالم العربي والإسلامي. أتفهم هذه الدعوة التي تكلمت عن أنهم أبناء عم اليهود في العرق الإسلامي، إضافة إلى أمر آخر بأن اليهود هم العرق الوحيد الذي دون قديما، وعندما بدأ هذا التدوين هو بالتأكيد الجزء الأكبر منه هو مزور، ولكن هم الذين استطاعوا أن يدونوا أن يأكلوا هذه التدوينات إلى الغرب ويبنوا عليها الأساطير، يعني استفاد بمكان ما من الكذب الذي يتميز به هذا العرق اليهودي، واستفادوا أيضا من الدجل الخارق الذي يتمتع به الصهاينة منذ نشأتهم، لذلك تم الاستفادة من هذه التدوينات، مع العلم بأن هذه التدوينات ليس لها ذاك العمر العميق في التاريخ، فالمصطلح تم استخدامه لأول مرة أعتقد عام في القرن 17 ميلادي، ومن ثم بدأ يتم تداوله كونهم يمتلكون الكثير ويسيطرون على الكثير من مراكز الإعلام والطباعة في العالم قبل هذه المرحلة، ومن ثم مع ثورة الصناعة والإعلام استطاع اللوبي الصهيوني أن يسيطر على الكثير من الصحف العالمية والمؤسسات المتلفزة في بداية انطلاقها، مما زرع في العقول ما نشاهده اليوم أو ما نقرأه في الكتب. أنا أعتقد بحكم عملي أنا أعمل في مجال البرمجة، أعتقد أن الكثير من هذه التواريخ والكثير من هذه السقوط وهذه المنشورات التي ينشرها دائما الكيان الغاصب الصهيوني هي مزيفة، لذلك يحاولون اللعب على المفردات والمصطلحات، لذلك موضوع أنه الكيان الغاصب الصهيوني لا يمتلك لا أي شرعية تتعلق إن كانت لفظية أو إن كانت بمحاولة لتكريس وجوده أو خلق مبررات تاريخية لوجوده، لا يملك أي مبرر مهما حاول بعض القوى التي بمكان ما يداعب مشاعرها الحقد على بعض الأطراف التي وصلت اليوم إلى القمة بأن يسوقوا للعدو الصهيوني أو أن يختبئوا خلف العدو الصهيوني، لا يمكنهم بأن يعطوا أي شرعية ومنها أي تسمية إن كانت مؤقت وغير مؤقت زائل وغير زائل، لا يمكن. كان غصب أصيل انتهى وأصبح خارج إدارة الزمن السياسي والعسكري، وهو يحاول جاهدا أن يحافظ على وجوده، وقلت في أحد المقابلات مع راديو طهران بأن كما قالت كيسنجر بعد عدة عقود قد يتحول الكيان الإسرائيلي إلى دولة تشبه لبنان يقاتل من أجل البقاء. أعتقد والجميع يعلم بأن هذا الكيان هو في حكم الزوال، وأيضا هناك الكثير من الدول التي سوف تتغير، والأمر الوحيد الذي يجمع الأجل الجميع هو الصعود الجمهورية الإسلامية في إيران، هذه الجمهورية التي قدمت النماذج الإنسانية والعسكرية والصناعية والتطور، حقيقة شيء جميل جدا عندما تسمعين بعض النخب العالمية تتكلم عن الجمهورية الإسلامية في إيران التي نجحت ديمقراطيا واجتماعيا وسياسيا، لذلك نحن تقريبا العالم برمته أو الأحرار في العالم مدينين للجمهورية الإسلامية في إيران على ثورتها المباركة، وأيضا على هذا الأمل التي أنا أتحدث به اليوم الآن بأن فلسطين سوف تتحرر وبأن العالم سوف يتحرر من الرأسمالية والهيمنة الأمريكية وهذا الاستكبار العالمي.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
إلى ذلك أيها الأفاضل، يتمتع هذا المصطلح أي الكيان المؤقت بالإيقاع اللفظي القوي والسهل في الوقت نفسه، سواء في العربية أو بالإنجليزية، سهل الحفظ واللفظ. مسألة مهمة أخرى في الرسائل، يجب أن تقول ما يريد الناس سماعه، كأن تتحدث بطموح والترويج إلى أن هذا الكيان مؤقت يخاطب أعمق آمال الشعوب المستضعفة وأحلامها، وهو ما تريد سماعه وتصديقه وتثبيته للخلاص من ظلم وعدوان وكل ما يحصل عليها من مشقات وعقوبات دولية بسبب هذا الكيان.
الواقع أعزائي الكرام أن استخدام الأطراف الفاعلة السياسية والإعلامية لأفكار ومفاهيم معينة سيؤدي إلى تغيير أكثر أثرا عندما يتم إضفاء الطابع المؤسسي عليها، فما يجعل الأفكار قوية هو استقرارها وقدرتها كمنطلق فكري على قولبة أنماط التفكير، بحيث تقود إلى القضاء على أي حلول سياسية أخرى خارج قالبها الفكري، وهي تعتمد إلى حد كبير على دعم أطراف فاعلة سياسية في مواقع مركزية قيادية بالدرجة الأولى، وأطراف فاعلة إعلامية بدرجة لا تقل أهمية، ووضعها على أجندات سياسية وإعلامية، ومن ثم إطلاقها في مناسبة مركزية أيضا لتعطي انطباعا راسخا لا ينسى، ومن ثم يأتي دور التكرار والتكرار والتكرار، فالتكرار هو التقنية الأكثر فاعلية لاستمرار الرسائل ووضعها في سياق مستمر ومتصل.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان عصر زوال السرطان. شكرا على طيب متابعتكم،
وفي الأسبوع القادم سنكون معكم إن شاء الله. في أمان الله.
في أمان الله.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى.
من آمن منا
من آمن أو جحدا،
من يولد منا
من